السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المهاجرة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق 3 ليال. قال مالك رحمه الله: لا أحسب التدابر إلا الإعراض عن أخيك المسلم فتدبر عنه بوجهك. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وحدثني عن مالك عن عطاء بن أبي مسلم عن عبد الله الخرساني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا وتحابوا وتذهب الشحناء. وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. وحدثني عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: تعرض أعمال الناس كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقال: اتركوا هذين حتى يفيئا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المهاجرة. المهاجرة مفاعلة من الهجر، وهو الترك، ومنه الهجرة. الهجرة الممدوحة من الترك أيضا، ترك بلاد الكفر إلى ديار الإسلام. وعموم الترك فيه ما يمدح وفيه ما يذم، والمهاجرة هنا مفاعلة من الهجر الذي هو ترك الصلة. فالمهاجرة في مقابل الصلة، وكل من الهجر والصلة في الشرع علاج. إذا وجد السبب المقتضي للهجر ترجح، وإلا فالأصل أن المسلمين إخوة، إنما المؤمنون إخوة. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، هذا هو الأصل. لكن إن ارتكب ما يقتضي الهجر فالهجر شرعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام هجر الذين تخلفوا عن غزوة تبوك 50 يوما، فالهجر لأمر شرعي لمخالفة شرعية، لبدعة أو ارتكاب محظور حتى يفي حتى يرجع، وكان هذا الهجر وترك الصلة أنفع وأجدى بالنسبة لهذا الشخص، فهو شرعي مطلوب. أما إذا كانت الصلة أنفع له وأقرب إلى أن يؤلف قلبه بهذه الصلة ويرجع ويفيء عما كان عليه من مخالفة، فالصلة أرجح. من المهاجر يقول: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، يعني في الدين، ومن باب أولى أخوة النسب إذا اجتمعت مع الدين، فإذا اجتمعت مع الدين كان الحق أعظم، وإذا وجد قوة الدين فهي أقوى من أخوة النسب، وأخوة النسب المجردة عن الدين لا حقها من الصلة، يعني لا يمنع أن يصل أخاه ما لم يكن محاربا للمسلمين. المقصود أنه يقول: لا يحل، لا يجوز بل يحرم للمسلم أن يهاجر أخاه فوق 3 ليال. يهاجر سواء كانت المهاجرة من الطرفين، بمعنى أن كل واحد منهما يهجر الآخر ولا يصله، أو من طرف واحد، أو من طرف واحد بمعنى أن أحدهما هاجر لأخيه والثاني واصل، فالهاجر هو الذي لا يجوز له هذا الفعل، والثاني إن وصلهم مع القطيعة من قبلهم فكأنما يسفهم المل كما في الحديث الصحيح. لا يحل مسلما أن يهاجر أخاه فوق 3 ليال. مفهومه أن 3 ليال تجوز المهاجرة فيها، تجوز القطيعة فيها 3 ليال، ولو كان مقصود القطع، كان القطع مقصود وعدم الصلة مقصودة لمشاحنة بينهما، فالنفس لها حظ، النفس لها حظ، تركت لها هذه الفرصة 3 ليال، وإلا فقد يهجر الإنسان أخاه شهرا ولا يأثم، بمعنى أنه مجرد ترك من غير قصد للهجر، يعني كون الإنسان ما يزور أخاه إلا في الشهر مرة من بين مقتضى لهذا الهجر من غير مقصد، من غير قصد لهذا الهجر وهذا الترك، والنفوس سليمة لم يدخلها شيء، فلا مانع للإنسان يرتب مع أخاه مع أخيه ويقول: والله أنا مشغول وأنت مشغول، لو تكون دورية في الشهر مرة، هل نقولنا هذا هجر أخاه فوق 3؟ نعم، إنما المقصود به الهجر مع القطع، مع قطع الرحم الذي يقتضي القصد لهذا الهجر فوق 3 ليال، فالثلاث ما دون جائزة بمفهوم هذا الحديث، لأن النفس لها حظ، يعني تأخذ النفس شيئا من حظها مما جبلت عليه الشر، كما أنه لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا أن يكون الزوج، فالنفس أيضا لوحظ حقها في مثل هذا. فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الترك من غير قصد من غير هجر لا يمكن أن يوجد منه هذا الأثر، يعرض هذا يعرض هذا، بل إذا التقيا تبادلا ما يدل على المحبة والمودة بينهم. لكن الهجر المقصود ولو كان فوق 3 ليال شيئا يسيرا فإنه يحرم، لأنه يلزم منه أن يعرض هذا إذا التقيا ويعرض هذا عن أخيه، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. وواقع كثير من الناس سيما من العامة، وقد يوجد بعض الخاصة، أن الكبير يستنكف أن يبدأ الصغير. نعم، الصغير في الشرع عليه أن يحترم الكبير ويسلم الصغير على الكبير، نعم، لكن لو سلم الكبير على الصغير لا شك أن مثل هذا يكون خيرهما، فخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وكثير من الناس إذا قيل له بينك وبين أخيك قضية، أنا قال أنا أكبر منه، الحق لي، لي الحق، أو أنا العم لي الحق، أو أنا الخال لي الحق. خيرهما الذي يبدأ بالسلام. ومع أن العم له حق، عم الرجل صنو أبيه، والخال أيضا له حق، والأخ الكبير له حق، والوالد أعظم، والوالدة أشد، والأجداد والجدات كذلك، لكن القاعدة خيرهما الذي يبدأ بالسلام، سواء كان أكبر أو أصغر، أو السبب الجامع بينهما في حقه وفي جانبه أقوى كالعم والخال وأشبه ذلك، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. يذكر في كتب الأدب أنه صار بين الحسن والحسين شيء من القطيعة يسيرة، يعني يومين أو ثلاثة أو شيء من هذا، لا تصل إلى حد الممنوع، لكنه مع ذلك قيل للحسن ألا تذهب وتصالح أخاك، أو قيل للحسين، قيل لأحدهما، نعم، فقال الإيثار مطلوب، الإيثار مطلوب، ومدح الأنصار بالإيثار وأوثره بهذه الخيرين. كلام صدق ما هو بدعوة، لكن بعض الناس قد يقول أنا أوثر بالخيرية ليكمل ما قال من الحق لي عشان يجي أخوه يسلم عليه. أنا أوثر هذا من باب الإيثار، لا، ليس من باب الإيثار. وعلى كل حال القاعدة المضطردة الشرعية خيرهما الذي يبدأ بالسلام، وقد تكون القطيعة عن لا شيء، أمر يسير جدا وقد يكون وهميا وتستمر السنين الطويلة على هذا، والشيطان واقف بينهما لا يريد الإصلاح. وعلى كل حال لا يجزي هذا فوق ثلاث، فإذا وجد فأعرض هذا وأعرض هذا، لا شك أن هذا من تحريش الشيطان بين الإخوة ليقعوا في المحظور العظيم الذي هو قطيع. ومع ذلك على الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويتنازل ويؤثر أخاه أو يؤثر نفسه، وهذا أولى، لأن الإثار بالقرب عند أهل العلم، الإثار بالقرب مكروه عند أهل العلم، ولا يجوز الإثار بالواجبات. فخيرهما الذي يبدأ بالسلام، عليه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويذهب إلى أخيه ويسترضيه ليكون خيرهما. والحديث متفق عليه، نعم. هو الإشكال أن العبرة بما في القلوب، العبرة بما في القلوب، تجد بعض الأسر بينهم شحنة وبغضة من أجل موروثات وأسبال وما أشبه ذلك، أوقات، ثم بعد ذلك يسعى المصلحون لجمعهم في اجتماع شهري وما أشبه ذلك للأسرة أو للعائلة، فتجدهم يجتمعون وينصرفون على ما كانوا عليه، كل واحد يسلم على الثاني بشف وجهه وقلبه مشحون بالبغضاء والتدابر والتقاطع، وإذا خلى بعضهم وانفرد أكل عرض هذا وما أشبه ذلك وسب هذا، لا يجري شيء، هذا لا يجري. العبرة بما في القلوب، نعم. أهل العلم يقول أن السلام يقطع الإثم، السلام يقطع الإثم، لكن إذا تحدث بما في قلبه يؤاخذ عليه، إذا تحدث بما في قلبه يؤاخذ عليه. المسائل الشرعية مطلوب فيها حجر المبتدع، أمر مقرر في الشرع، المخالف أيضا العاصي يهجر ليرتدر. أما إذا كان يزداد شره ويتعدى ضرره إذا هجر، فالمداراة مطلوبة، المداراة مطلوبة. إيه؟ والله ما في شك أن هذا جاء من قبل الشارع، والشرع لا شك أنه يدرك ما في أنفس الناس وقلوبهم وعاداتهم، فحد هذا الحد، فلا شك أن النفس يتدرج فيها الحق من أعلى مستوياته وقت النزاع إلى أن اليوم الأول أشد والثاني أخف والثالث أقل، فتعطى النفس من حظها. ولو حصلت الصلة من أول لحظة وغلب الإنسان نفسه الأمارة بالسوء هذا أفضل بلا شك، لكن الجواز إلى ثلاث فقط. لا التأديب يقول لو زاد بقدر الجرم، لو زاد النبي صلى الله عليه وسلم آلى شهرا ألا يكلم النساء أو شهرا كما في الحديث الصحيح، وأيضا الأب له أن يهجر ولده كي يرتدع، لأن هؤلاء القلوب في الغالب سليمة، إنما المقصود من هذا الهجر هو التأديب، وليس ما ينطوي عليه القلوب من حقد وغل وتدابر وتقاطع، لا، إنما للأب أن يهجر ولده فوق ثلاث، لكن ليس للولد أن يهجر أباه، ليس له أن يهجر أباه، لأن داعي الأب هو المصلحة وداعي الابن هو تشفي، لأن قلوب الآباء والأمهات تختلف عن قلوب الأولاد. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا، يعني لا تتباغض، لا يبغض بعضكم بعضا، وهذه مفاعلة من طرفين كما هو الأصل، لكن لو وقعت من طرف واحد دخلت فيها، شخص يبغض أخاه وأخوه لا يبغضه، لا شك أن مثل هذا آثم، يعني لم يكن سبب ومبرر للبغض، البغض الحب في الله والبغض في الله من أوثق على الإيمان، إذا كان يبغضه لله لما عنده من مخالفة إن هذا من أوثق على الإيمان. المشكلة إذا وجد التباغض والتهاجر بسبب أمور الدنيا، فتباغضوا يعني لا تتعاطوا أسباب البغض، لأن البغض له أسباب ولا يحدث هكذا فجأة من غير سبب. نعم بعض الأنفس اللي بعض أنفس الناس تجد مجرد ما يرى الشخص يقول أنا والله ما دخل قلبي لا أحبه، ما لي حبه، عرفته في سبب ما بس، بس ما لي والله خلقه. يقولون الناس هذا موجود في قلوب الناس، هو له أصل وإن لم يكن له أثر شرعي، يعني الأرواح جنود مجندة، يعني ما تعرف ائتلف، قد تعرف ترى إنسان من أول وهلة تحبه وترى الثاني من أول وهلة تكرهه، لكن مع ذلك الآثار المترتبة على مثل هذا لا يجوز تعليقها إلا بسبب شرعي. لا تباغضوا ولا تحاسدوا، حسد المحرم الذي يأكل الحسنات هو أن يتمنى المسلم زوال النعمة عن غيره، يتمنى زوال النعمة عن غيره، لكن إذا كان الغير يستعمل هذه النعمة فيما لا يرضي الله جل وعلا كما يوجد الآن من أثرياء اليوم تجد مفسد في ماله، ألا يتمنى المسلم أن يزول عنه هذا المال من أجل إفساده؟ نعم، لا لمجرد الحسد الذي لا مبرر له ولا سبب، لكن شخص مفسد عرف بالإفساد بسبب ماله فإنما هذا يدعى عليه. وموسى عليه السلام دعا ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، فهذه الدعوة لا بأس بها إذا وجد مبرر، أما إذا لم يوجد مبرر فإن هذا لا يجوز بحال، هو الحسد الملموم. نعم، هذا إذا أمكن، ولا المفسد فسد علينا كما يلعن المؤذي من الكفار إلى على إذا آذى وبذلت الأسباب في حقه ولم يرتد إلى على. لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، بمعنى أن كل واحد يولي الآخر دبره لما بينهما من الشحناء والبغضاء، يعرض هذا ويعرض عن الثاني، كل واحد يولي الثاني دبره. وكونوا عباد الله إخوانا، عبادة منصوب، ونصبه هل هو لكوني خبر كان، هو منادى، لكن حلف حرف النداء، كونوا يا عباد الله إخوانا. ألا يصلح أن يكونوا أن يكون خبر كان؟ يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح. لماذا؟ هم عباد الله، فلا يمر بأن يكونوا عبادا لله، هم عباد لله من الأصل. كونوا إخوانا، هذا خبر كان، وإلا كونوا عبادا لله، هم عباد لله، فلا يؤمر بمثلها. وعباد الله هذا لا شك أنه منادى، منادى مضاف، وإخوانا كونوا يا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يحضر أخاه فوق 3 ليال، وهذا تقدم. قال مالك: لا أحسب التدابر إلا الإعراض عن أخيك المسلم فتدبر عنه بوجهك فلتفت. وهذا يلاحظ في بعض المجالس أنه إذا وجد اثنان بينهما شحناء تجده لا يطيق النظر إليه، تجده منصرف عنه طيلة الجلسة، فمثل هذا لا يجوز. على كل حال إذا وجد المبرر فلا حد له حتى ينتهي السبب. على كل حال إذا كان الناس منازل، إذا وجدت مخالفة من كبير، من مثل المخالفة من شخص صغير، هذا يختلف باختلاف حال الإنسان. نعم، لا هو على سبب ما يبعد عليه، محتجت جارك الذي عن يمينك تحدث معه ترتب على ذلك أنك تنصرف، هذا ما له أثر. أو كان فيك ألم في ظهرك تحتاج إلى أن تلتفت أحيانا يمينا وأحيانا شمالا، هذا ما له أثر. الكلام على التدابر الذي ينبعث عن شيء في النفس. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن. إياكم والظن تحذير، احذروا الظن. والسبب في ذلك: فإن الظن أكذب الحديث. الظن له استعمالات، يبدأ من كونه أكذب الحديث إلى كونه لا يغني من الحق شيئا، إلى كونه مرادفا للشك، إلى كونه الاحتمال الراجح، إلى أن يصل إلى درجة العلم واليقين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فاستعماله في النصوص وفي لغة العرب ليس على وتيرة واحدة، بل هو على حسب السياق الذي يقتضيه، حسب ما يقتضيه السياق. فهنا: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. ما المراد بالحديث هنا؟ يعني ما يتحدث به أكذب الكلام، هذا ليس بكلام، هو ظن في النفس، فهو أكذب حديث النفس، لأنه يوجد في الحديث الذي يتحدث به ما هو أعظم من الظن. الله جل وعلا يقول: إن بعض الظن إثم. مفهومه أن البعض الثاني ليس بإثم. وهناك مما يتحدث به ما هو شر من مجرد ظن، هناك قطع وأشد من الظن. إذا ظننت بأخيك أو غلب على ظنك أو شككت في أخيك بأمر من الأمور أسهل من كونك تجزم وترتب الآثار على هذا الجزم. فكونه أكذب الحديث المراد به حديث النفس، لأنه ما يزال يتردد في النفس. الله جل وعلا يقول إن بعض الظن إثم، لو قال قائل إن بعض الظن ليس بإثم يجوز ولا ما يجوز؟ نعم يستفسر. إن كان يقصد ما أثبته الله جل وعلا، البعض الذي أثبته الله وأنه إثم قال ليس بإثم، هذا تكذيب لله جل وعلا. الله جل وعلا يقول إن بعض الظن إثم، وهو يقول إن بعض الظن ليس بإثم. إن كان يريد ما أثبته الله جل وعلا هذه مصادمة، تكذيب لله جل وعلا. وإن قال لا أنا أريد، لأنه قد يوجد الآن من يكتب كتابات موهمة ثم بعد ذلك قد يحكم عليه بالردة بسببها، إلا أنه إذا وجد الاحتمال يستفصل في مثل هذا. ما مرادك بالظن الذي أثبت أنه ليس بإثم والله جل وعلا يقول ليس والله يقول إن بعض الظن إثم؟ إن قال أنا أريد البعض الذي لا يريده الله جل وعلا، بل البعض الذي يفهم مفهوم مخالفة مما ذكرت، الكلام صعب. لكن إن قال والله إن قال إن الله جل وعلا يقول إن بعض الظن إثم، أنا أقول ليس بصحيح، إن بعض الظن ليس بإثم، ويريد ما أثبته نقول لا أنت ترتد بها، يكذب لله جل وعلا، هذه ردة. فمثل هذا يحتاج إلى استفصال. فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا، هما في هذا السياق مترادفان، معناهما واحد، لأنهما سيقا على جهة المنع. أما في قول الله جل وعلا على لسان يعقوب يا بني اذهبوا فتحسسوا عن يوسف أخي ولا تيأسوا، تحسسنا هو المنهي عنه هنا؟ لا، يختلف. التحسس هو البحث والتحري، هذا ما في إشكال، البحث والتحري لإرادة الخير. وأما التجسس وهو لإرادة الوقيعة والشر بالناس، هذا لا يجوز بحاله. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يخبر عن أصحابه ليخرج إليهم سليم الصدر، حديث صحيح مسلم، نهى أن يخبره أحد عن أصحابه. يجي واحد يقول الله فلان ترى فعل فلان كذا فلان كذا، لكن إذا فعل أحد ما يضر بالعامة فلا بد من الإخبار. قال الصحابي في مواطن لأخبرن بك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يختلف باختلاف المخبر عنه. فإن كان المخبر عنه قد ارتكب شيئا لا يضر بالناس مثل هذا ينصح ولا يخبر عنه، وإن كان ما يرتكبه مما ينفع الناس أو ينتبع في آخرته فمثل هذا لا يجوز بحال نخبر عنه، وإن كان يتضرر به العامة فلا بد من الإخبار عنه. ينصح أن تصح وارتدع ولا يخبر عنه. فمثل هذه الأمور تحتاج إلى تفصيل. كثيرا ما يسأل عن حكم العمل في هذا المجال، من اتخذه للوقيعة وللإضرار بالمسلمين لا يجوز بحال، ومن اتخذه للنصح لأئمة المسلمين وعامتهم هذا لا شك أنه عمل طيب. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يخبر عن أصحابه، لكن الصحابي قال لأخبرن بك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما يتضرر به الناس لابد من الأخبار، ولا بد قبل ذلك من بذل النصيحة لهذا الشخص الذي يراد أخبار عنه. أما إذا كان مراده الإضرار بالمسلمين بعامة المسلمين لابد أن يخبر عنه، ولا فكيف يقضى على الشروط في مهدي إلا بهذه الطريقة، فلا بد من التفصيل في مثل هذا العمل. وبعض الناس اتخذوا وسيلة للكسب من غير نظر للهدف، يأتي ليعمل في هذا المجال ما هم ولا الراتب. يقول يا أخي على حسب ما تزاوله من عمل، فإن كان قصدك الإضرار بالمسلمين لا سيما بخاصتهم فعليك الإثم العظيم، نسأل الله السلامة. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا. نعم، ابن عبد البر يقول في هذا الحديث واحد ما بينهم. ولا تنافسوا، المنافسة المذمومة هي المنافسة في أمور الدنيا، ومعلوم أن المنافسة إذا وجد أطراف يتنافسون في أمور الدنيا لا شك أنهم يسترسلون في أمور الدنيا ويغفلون عما خلقوا من أجله، لكن المنافسة في أمور الدين والعبادة مطلوبة، المسارعة والمسابقة كلها مطلوبة، لكن في أمور الدنيا تمنع لما يترتب عليها، لأن الإنسان في وقت المنافسة يريد أن يحصل على أكبر قدر من صاحبه بأي وسيلة كانت، فتجده يستغل الوقت وتجده يستغل الوسائل التي تكسبه هذا المتنافس عليه، سواء كان بحق أو بغير حق. ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، كل على تنافسوا منافسة مفاعلة ومحاسدة، كل واحد يحسد الثاني، ولو حصل من طرف واحد دخل في المن. وعرفنا أن الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، وعرفنا أنه إذا كان هذا الغير استعملها فيما لا يرضي الله ويؤذي الناس ويفسد على الناس أديانهم، فإن مثل هذا لا مانع من تمني زوال النعمة عليه عنه. ولا تحاسد ولا أما الغبطة تمني مثل ما للغير، هذه لا تدخل في هذا النهي. لا حسد إلا في اثنتين، ولا تباغضوا هذا تقدم، ولا تدابروا كذلك وكونوا عباد الله إخوانا. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن عطاء بن أبي مسلم عبد الله الخراساني، هكذا أورده الإمام مرسلا، وإن شئت فقل معضلا كما قاله المنذري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصافحوا يذهب الغل. تصافحوا في المراد كل واحد يفضي إلى أخيه بصفحة يده، بصفحة يده يعني بطون الأصابع مع الراحة على الطريقة المأثورة. فالمصافحة وسيلة إلى إذهاب الغل من القلوب والحقد. الحديث هنا معضل مرسل، ويتصل من وجوه عند ابن عدي والأصبهاني بالترغيب، وأما قوله تهادوا تحابوا هذا في الأدب المفرد عند الإمام البخاري بسند الحسن، والحديث بكامله من حديث أبي هريرة عند ابن عساكر أيضا سنده لا بأس به. فبمجموعه وما يشهد له يصل إلى درجة الحسن بغيره. تصافحوا يذهب الغل، المصافحة معروفة، وهناك استعمالات كثيرة للمصافحة في بعض البلدان تختلف عن بعض، لكن مع ذلك هي الأمر المتوارث من القدم هي الإفضاء بصفحة اليد، يعني داخل اليد إلى صفحة يد أخيه. يذهب فعل مضارع مجزوم جواب الطلب، أو بشرط مقدر أن تتصافح ويذهب، وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، وإلا فهو مجزوم. الغل فاعل، والغل والحقد والضغينة بمعنى واحد، وتهادوا تحابوا، وتهادوا تحابوا من الهدية. ولا شك أن الهدية السم السخيمة وتذهب ما في النفس، لأنها ضرب من الإحسان، والنتيجة المودة والمحبة، وتذهب الشحناء، والمراد بها العداوة والبغضاء والأحقاد والضغائن إذا وجدت الهدية. فالإحسان إلى الإنسان يملك به. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. إيش؟ نعم، طالما استعبد الإنسان إحسان. منين القصيدة ذي؟ لا لا سلام البقاء، لا، صالح بن عبد القدوس. صالح بن عبد القدوس، اي نعم، عند ابن عدي، وعند ايضا عند ابي يعلى، وعند البخاري وسند الادب المفرد سند المتصل حسن. لا لا المعضل هذا حديث الباب معضل، لكنه من وجوه كثيره متصل. قال: وحدثني عن مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس. وفي الحديث الاخر: ترفع الاعمال. الحديث الثالث: تعرض الاعمال على الله يوم الاثنين والخميس. ولذا جاء الحث على صوم هذين اليومين، لأنهما يومان ترفع فيهما الأعمال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وإن كان ما جاء في الاثنين أقوى مما جاء في الخميس، لأن له أكثر من علة وأكثر من سبب. تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا، لا يشرك بالله شيئا. والشرك هنا يتناول الأكبر والأصغر، لأن شيئا نكرة في سياق النبي تعم أي شيء يسمى شرك، فيدخل في هذا الأكبر والأصغر، كما قال بعضهم في قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالشرك ليس بقابل للغفران، كبيره وصغيره عند جمع من أهل العلم، إلا أن الصغير لا يقدر التخليد بخلاف الكبير، ومنهم من يقول أن الصغير تحت المشيئة كالكبائر. فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، وبين أخيه فضلا عن أن تكون بينه وبين أبيه أو أمه أو جده أو جدته. فإذا وجدت هذه الشحناء والعداوة فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. فالأمر ليس بالسهل، كون الناس يغفر لهم إلا هذا القاطع، هذا الأمر ليس بالهين. الإنسان ديدان وهو سؤال الله المغفرة، إن لم يغفر له عطب. فيقال: أنظروا، يعني أخسروا وأجلوا أمر هذين حتى يصطلحا، حتى يتفقا ويزول ما في أنفسهما. أنظروا هذين حتى يصطلحا تأكيد لفظي للاهتمام به والعناية بشأنه. ثم قال: حدثني عن مالك عن المسلم بن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه قال: تعرض أعمال الناس كل جمعة مرتين، يعني كل أسبوع. تعرض يوم الجمعة مرتين؟ لا، الأسبوع يقال له جمعة، كما أنه يقال له سبت. ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوع من الجمعة إلى الجمعة. تعرض أعمال الناس كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس. هذا يوضح المراد، وأن المراد بذلك في الأسبوع كالحديث السابق، ويغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحناء. من كان بينه وبين أخيه شحناء وترتب عليه القطيعة، هل يقال له مؤمن ولا مسلم؟ ها؟ يعني عنده أصل الإيمان، عنده مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق. وعلى كل حال، الذي يفرق بين الإيمان والإسلام ويقول أن الإسلام الإيمان لا يستحقه مثل هذا الذي ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب، يعني مطلقه، يقول أن الاستثناء متصل ولا منقطع.